هذه الآية، هناك الأخوة المؤمنون يسألون عن أنه بعض من ينكر أنه هذه الآية ليست في الأئمة عليهم السلام، ماذا تقولون عن ذلك؟
الآية هي الآية 105 من سورة التوبة، وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. الآية هذه في جملة آيات تتحدث عن الصحابة بنحو عام، وهي من جملة آيات التوبة التي نحن بصدد شرحها وتفسيرها وبيان معانيها المجملة. أنا هنا لا أريد أن أستدل بالروايات، الروايات الموجودة عندنا من طريق الأئمة المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين روايات عديدة ووفيرة وكثيرة في بيان معنى هذه الآية في أنها في الأئمة المعصومين. بغض النظر عن الروايات الموجودة في كتبنا والتي جاءتنا من طريق أئمتنا المعصومين صلوات الله عليهم، نحن والآية الموجودة في الكتاب الكريم لننظر في الآية، لنتدبر في الآية. أول قضية أريد أن أطرحها ما يسمى بوحدة السياق. السؤال هنا، هل أن في القرآن وحدة سياق مثل ما موجود مثلا في أي كتاب آخر من الكتب؟ الآن أي مؤلف من المؤلفين حينما يكتب كتابا لابد أن يحافظ على وحدة السياق فيما يكتبه، وهذا شيء متعارف. يعني الآن حينما أريد أن أكتب مقالا، أن أكتب موضوعا، أن أصنف كتابا، لابد أن أحافظ على وحدة السياق. وحدة السياق هي تعني وحدة الموضوع، يعني هناك موضوع واحد ويأتي الكلام وتأتي الجمل مترابطة بمجموعها تتحدث عن ذلك الموضوع الواحد، والجمل تكون مترتبة الأولى ثم الثانية ثم الثالثة بشكل يكون الكلام تراتبي، والجملة الثانية مرتبطة بالأولى ومرتبطة بالجملة الثالثة التي تأتي بعدها. هذا ما يسمى بوحدة السياق. وحدة السياق هي وحدة الموضوع وترابط الجمل والكلام الذي يدور حول ذلك الموضوع، ولا بد من الحفاظ عليه على طول الكتاب. إذا خرق هذا الأمر، إذا خرقت وحدة السياق، حينئذ يكون الكتاب قد تعرض إلى عيب كبير. هل هذا الأمر موجود في القرآن؟ قطعا لا، والجواب واضح، لأن القرآن نزل نجوما، ألا يقولون هكذا؟ بأن القرآن نزل نجوما. ما المقصود من أن القرآن نزل نجوما؟ أي أن القرآن نزل آيات متفرقة، وكل آية لها سبب نزول، لها دلالة معينة، لها خصوصية معينة. بعد ذلك النبي صلى الله عليه وآله يأمر الصحابة الذين كانوا يكتبون القرآن أن يلحقوا هذه الآية بالسورة الكذائية، فمن خلال ذلك لا توجد هناك وحدة سياق قطعية في القرآن من أوله إلى آخره. نعم، هناك وحدة سياق بالجملة، إذا نزلت مجموعة من الآيات في موضوع واحد هناك وحدة سياق في هذه الآيات التي نزلت في ذلك الموضوع الواحد. أو قد يكون في بعض الأحيان تنزل آيات متفرقة في موضوع واحد والنبي يأمر بجمعها في مكان واحد في سورة واحدة فيكون هناك وحدة سياق في تلك الآيات. أما بشكل عام القرآن من أوله إلى آخره تحكمه وحدة السياق، هذا ما يخالف الواقع. أي واحد يقرأ القرآن لا يجد هناك وحدة سياق في الآيات القرآنية، والسبب كما قلت قبل قليل بأن القرآن نزل نجوما، وأصلا هذه خاصية من خواص القرآن أن القرآن ليس فيه وحدة سياق، فيه وحدة سياق بالجملة كما قلت قبل قليل. وحدة السياق في القرآن إجمالية تأتي في حالتين: حالة أن تنزل مجموعة من الآيات في موضوع واحد فتكون هناك وحدة سياق بين هذه الآيات النازلة دفعة واحدة في موضوع واحد، أو أن تنزل آيات متفرقة تتعلق بموضوع واحد والنبي يأمر بجمعها في سورة واحدة في مكان واحد من القرآن فتكون هناك وحدة سياق في هذه المجموعة من الآيات. أما بشكل عام القرآن ليس فيه وحدة سياق، هذه قضية مهمة جدا. لذلك حينما نأتي فنقرأ الآيات مثلا في نفس الصفحة الآية 100 والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، الآية تتحدث عن السابقين الأولين، فجأة ينتقل الكلام إلى الآية 101 وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق. فجأة ينتقل الكلام من السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار إلى الأعراب والمنافقين. بعد ذلك الآية التي بعدها وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا إلى صنف ثالث. تنتقل بعد ذلك الآية خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم. ثم تأتي الآية ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم. هذا قانون عام الآية هنا تتحدث. الآيات السابقة الآية 100 عن السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، الآية 101 عن المنافقين والأعراب، الآية 102 تتحدث عن أناس خلطوا عملا صالحا وسيئا، الآية 103 تأمر النبي أن يأخذ من أموالهم صدقة تطهرهم، الآية 104 تنتقل من سياق خاص إلى سياق عام. الآيات من 100 إلى 103 تتحدث في سياق خاص، تتحدث عن المهاجرين عن الأنصار عن الأعراب عن المنافقين، تأمر النبي بأن يأخذ صدقة من أموال الذين يريدون أن يتصدقوا. الآية 104 الحديث عام ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم. هذا كلام عام ينطبق في زمان النبي وفي كل زمان. ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده، هذا قانون عام ينطبق في زمان النبي وفي زماننا. ويأخذ الصدقات قانون عام، قانون عام. وأن الله هو التواب الرحيم قانون عام، هذه قوانين عامة. تأتي الآية في هذا السياق وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، أيضا باعتبار أنها ملحقة بالآية التي قبلها فهي تتحدث في قانون عام في حالة عامة بيان لحقيقة عامة. يعني هذه الآية ليس في سياق الحديث عن الصحابة وعن الناس الذين كانوا يعيشون في المدينة من المنافقين أو من الأعراب الذين حول المدينة. يعني آية 104 وآية 105 الكلام فيها بشكل عام، هذا الكلام يمكن أن ينطبق في زمان النبي وفي زمان ما بعد النبي. أي واحد يقرأ الآيات ويدقق النظر في الآيات السابقة، كما قلت آية 101 تتحدث والسابقون الأولون، هذه آية 100 والسابقون الأولون. آية 101 وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة. آية 102 وآخرون اعترفوا بذنوبهم. آية 103 خذ من أموالهم أموال الموجودين صدقة تطهرهم. آية 104 الحديث في قانون عام، ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم، وبعدها وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. هذا الكلام هو ينطبق على زمان النبي وعلى ما بعد زمان النبي. فإذا الآية جاءت بنحو عام، صحيح هي في جملة سياق يتحدث عن الصحابة وعن الأعراب والمنافقين، لكن الآية التي قبلها وهي هذه الآية تتحدث في موضوع عام يمكن انطباقه على زمان النبي ويمكن انطباقه على أي زمان آخر. الآن لو ندقق النظر في الآية وقول اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة، هل هذه الحالة خاصة فقط بأناس عاشوا في زمن النبي؟ يمكن أن نخصص الآية فقط في هذا الزمان؟ ومع ذلك حتى لو كانت هذه الآية، وإن كان الآية ليس فيها أي دلالة، لا يوجد أي دليل، لا توجد أي قرينة، لا قرينة مقالية ولا قرينة حالية، لا قرينة متصلة ولا قرينة منفصلة. القرائن في الكلام إما تكون متصلة أو منفصلة أو حالية أو مقالية، مقالية من نفس القول، حالية تستكشف من خلال كل الجو العام. فلا توجد لا قرائن منفصلة ولا متصلة ولا قرائن حالية ولا مقالية موجودة في الآية، لا قبلها لا بعدها ولا فيها، تدل على أن هذه الآية مخصوصة بزمان رسول الله. الآية بشكل عام تقول وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله. قل هذه هي نفس قل الموجودة، قل هو الله أحد، لما يقول النبي قل هو الله أحد نفس هذه الآية وقل اعملوا فسيرى الله عملكم، ما الفارق؟ قل موجهة للجميع، لمن كان في زمان النبي ولمن كان في زماننا ولأي زمان آخر. وقل هذه الموجودة هنا وقل اعملوا فسيرى الله عملكم موجهة لزمان النبي ولزماننا ولأي زمان آخر. ومع ذلك حتى لو تنزلنا وقلنا بأن الآية مخصوصة في زمان النبي صلى الله عليه وآله، لو قلنا هكذا وهو ليس بصحيح، لكن لو قلنا، لما تقول الآية اعملوا، هل هناك نوع معين من العمل؟ إذا يريد أن يقول أحد إن الآية تقصد نوعا معينا من العمل، مثلا الجهاد في سبيل الله، ما الدليل على ذلك؟ لا يوجد أي دليل. إذا من خلال الآية التي قبلها، الآية التي قبلها تتحدث عن توبة وعن صدقات وعن أشياء أخرى، وقل اعملوا، الآية هنا اعملوا يعني مطلق العمل، يعني جميع الأعمال، وقل اعملوا يعني كل الأعمال، الأعمال التي يعملها الإنسان في المسجد، الأعمال التي يعملها الإنسان في محل العمل، الأعمال التي يعملها الإنسان في بيته، الأعمال التي يعملها الإنسان فيما بينه وبين الله، مطلق العمل. الآية ما تحدثت عن نوع من أنواع العمل، وقل اعملوا مطلقا جميع أنواع الأعمال. فسيرى الله عملكم، الله سبحانه وتعالى يرى عملنا، مطلق أعمالنا، لا إشكال هنا، لا يوجد إشكال، فإن الله يرى أعمالنا وهو عالم بها قبل أن نعملها. ورسوله والمؤمنون، هذه الواو واو عاطفة، وهذه الواو أصلا لا يقال لها واو ترتيبية، مثلا قد يقال في بعض الأحيان بأن الواو العاطفة يمكن أن تأتي ترتيبية، يعني وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ثم رسوله ثم المؤمنون، هذه الواو ليست فيها دلالة على أنها ترتيبية، فهي عاطفة. وتلاحظون عاطفة بشكل مباشر، يعني الآية ما قالت وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ويرى رسوله ويرى المؤمنون. حينئذ يمكن أن تكون الرسول له رؤية، المؤمنون لهم رؤية، والله له رؤية. لكن الآية هكذا قالت وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، الرؤية واحدة نفس الفعل، يعني رؤية الله هي رؤية رسوله وهي رؤية المؤمنين. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. فقلنا الأعمال مطلقا لا يوجد دليل على نوع من أنواع الأعمال، يعني حتى الأعمال التي يعملها الإنسان في غرفته الخاصة فيما بينه وبين الله. الآية أيضا ما قالت بأن الله يرى كل الأعمال ورسوله يرى بعض الأعمال، حتى يقصد من رؤية الرسول الأعمال التي يعملها الناس في الشارع وفي السوق وفي المسجد والنبي يراها. الآية ما قالت هكذا، الآية قالت بأن الله يرى أعمالكم. الله حين يرى الأعمال، يرى الأعمال فقط الموجودة في المسجد أو يرى الأعمال الموجودة في الشارع؟ أليس يرى كل الأعمال في المسجد، في الشارع، في المدرسة، في الشركة، في الدائرة، في البيت وفي المخدع وفي الغرفة الخاصة وفيما بين الإنسان وبين ربه؟ الله يرى كل هذا. حين يأتي العطف بالواو ورسوله والمؤمنون، يعني أن الرسول يرى كل هذه الأعمال حتى لو كانت الآية مخصوصة في زمان النبي. والمؤمنون أيضا، من هم هؤلاء المؤمنون الذين يرون كل الأعمال في زمان رسول الله فقط؟ من هم هؤلاء؟ هل الصحابة يرون كل هذه الأعمال؟ خصوصا ونحن نقرأ في سورة التوبة ومرت علينا الأصناف والأشكال والألوان من الصحابة الذين لعنهم الله، الذين أركسهم في نار جهنم. من هم هؤلاء المؤمنون الذين يرون مطلق أعمال الناس؟ هذه أسئلة تحتاج إلى جواب، لأن الآية واضحة. الآية جاءت بعد آيات، بعد آية تتحدث عن موضوع عام. فإذا كانت الآية التي قبلها تتحدث عن موضوع عام وجاءت هذه الآية بعدها، من المنطقي أن هذه الآية تتحدث عن موضوع عام. الآية جاءت مبتدئة بالفعل قل، فما هو الفارق بين هذه الآية وبين الآيات الأخرى المبتدئة بالفعل قل والتي هي لعموم الناس، لعموم الأزمنة والأمكنة؟ لماذا تخصص هذه الآية فقط لزمان رسول الله؟ الآية تتحدث عن العمل بنحو مطلق وقل اعملوا، والآية هناك حرف عاطفة فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، رؤية المؤمنين ورؤية رسول الله ورؤية الباري سبحانه وتعالى واحدة بنفس الدرجة. قطعا الله هو الذي منح الرسول ومنح المؤمنين هذه الرؤية، لا إشكال في هذا الأمر، هذه قضية بدهية. فالرؤية واحدة والعمل مطلق، إذن هل يعقل أن يكون المراد من المؤمنين هم الصحابة الذين كانوا في زمان رسول الله؟ أو إذا كانت الآية لكل الأزمنة، هل يعقل أن يراد من المؤمنين نحن ماذا نرى من أعمال الناس؟ إذن لابد من جهة قادرة على أن ترى كل الأعمال، وقطعا هذه الرؤية ستكون بقابلية وقدرة خاصة، ليس بهذه القابلية العادية الموجودة عند الناس. لابد من قدرة محيطة، هذه القدرة المحيطة مستندة إلى علم محيط. القدرة المحيطة، هذه الإراءة الإحاطية وهذا العلم الإحاطي لا يمكن أن يكون إلا في وعاء معصوم، لأن الوعاء غير المعصوم، الوعاء غير الطاهر، لا يمكن أن يسع هذه الرؤية. هذه الرؤية هي الرؤية في الأفق القرآني، مثل ما هذا القرآن فيه تبيان لكل شيء، هذا القرآن فيه تبيان لكل شيء، والقرآن هو حدث عن نفسه لا يمسه إلا المطهرون. هذه التبيانية المطلقة في القرآن لن يمسها إلا المطهرون. هذا القرآن المكنون، هذا القرآن المصون، أسرار القرآن التي هي تبيان لكل شيء لا يمسها إلا المطهرون بتصريح القرآن، كما جاءت الآيات صريحة في سورة الواقعة. فهذا الكتاب المكنون الذي لا يمسه إلا المطهرون، هذه القلوب المطهرة هي التي تمتلك الرؤية الإحاطية، الرؤية المحيطة بالقرآن. من يمتلك الرؤية الإحاطية بالقرآن هو قادر على أن تكون عنده الرؤية الإحاطية بأعمال العباد. وإلا ما معنى هذه الآية؟ أن المراد من هذه الآية أن الناس في زمان النبي يعملون مثلا عملين، ثلاثة أعمال، الله يراهم، النبي يراهم، صحابة يرونهم. ما هي دلالة هذه الآية؟ ما معناها يعني؟ وما علاقة هذه الآية بالمجتمع البشري في كل زمان ومكان؟ والآية السابقة تتحدث عن حقائق عامة، وهذه الآية تتحدث عن حقيقة عامة بغض النظر عن الروايات. لما يأتي الآن شخص ويقرأ القرآن وقل اعملوا، أي إنسان يقرأ هذه الآية يستشعر أن الخطاب موجه إليه، أي عربي يقرأ القرآن يستشعر أن هذه الآية موجهة إليه، فضلا عن هذا أن المسلمين عبر العصور من الشيعة ومن غيرهم يستعملون هذه الآية في مخاطبة الناس في كل زمان على الانتباه إلى أعمالهم بأن الله يرى أعمالكم. لكن حينما يأتي الحديث ويقال بأن هذه الآية المؤمنون المراد منهم أئمة أهل البيت، يقولون لا، هذه الآية مخصوصة في زمان معين للصحابة فقط. وعبر مئات السنين الشيعة وغير الشيعة يستعملون هذه الآية، الوعاظ، الخطباء، المتكلمون، المؤلفون، العلماء يستعملون هذه الآية دائما في آخر المواعظ، لما يقولون اعملوا كذا، افعلوا الخير كذا كذا، بعد ذلك يقولون وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. الجميع يستعملون هكذا في كل مكان، في الجامعات، في الجوامع، في المساجد، في البيانات. لكن لما يقال بأن المؤمنون هنا في هذه الآية هم أهل البيت، قالوا لا، هذه الآية في ضمن سياق معين، وهذا السياق يتحدث عن الصحابة، والآية مخصوصة في زمان رسول الله. وهذا هو التحريف الحقيقي. يعني حينما يكونون مع وجدانهم يستعملون الآية في مواطن عامة يخاطبون بها الناس في كل زمان وكل مكان، لكن حينما يأتي الكلام عن أهل البيت يحصرونها في زاوية معينة. لكن أقول أنا أي إنسان بغض النظر عن كلامي وعن كلام غيري، بغض النظر عن كلام المفسرين وعن كلام الروايات، أي إنسان فليقرأ الآية. لما يقرأ الآية وقل اعملوا، أليس هذا الخطاب خطاب قرآني، والخطاب القرآني موجه للجميع؟ خطاب يوجه للنبي، المفسرون يقولون هذا الخطاب لا يقصد به النبي فقط وإنما خطاب للأمة، فكيف إذا كان الخطاب للأمة؟ هي خطابات النبي، المفسرون يقولون عنها هذا الخطاب للأمة عبر النبي صلى الله عليه وآله، فكيف إذا كانت الآية موجهة للأمة وقل اعملوا خطاب للأمة؟ ماذا يفهم من؟ يفهم من ذلك أن المراد من العمل هنا مطلق العمل، سواء كان بشكل علني أو بشكل سري. فإذا كان العمل منه ما هو علني، منه ما هو سري، منه ما هو خارج الجدران، منه ما هو وراء الجدران، كيف يرى رسول الله أعمالنا وهو قد توفي في السنة، في أوائل السنة 11 للهجرة، استشهد مسموما في ذلك التاريخ، كيف يرى أعمالنا؟ ومن هم هؤلاء المؤمنون الذين يرون أعمالنا وأعمال الخلائق؟ قطعا إذن هناك رؤية خاصة، وإذن هناك حياة خاصة. الذي نفهمه من التدبر في هذه الآية أن رسول الله ليس ميتا، هذا الموت في أفق من الآفاق، من حياة رسول الله، إن رسول الله حي والأئمة أحياء، ماتوا هذا الموت الدنيا والظاهر، والرؤية رؤية مطلقة إحاطية، وإلى كيف يرون أعمال العباد؟ فإذا كانت الرؤية بهذا الأفق والحياة بهذا الأفق، إذن هؤلاء مجموعة خاصة، وإنك لن تجد طائفة أو مذهب عنده مجموعة خاصة، غير الشيعة الاثني عشرية، لن تجد هناك طائفة أو مذهب عندهم مجموعة خاصة لها مواصفات خاصة. هؤلاء الذين سألوا أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه فقالوا: يا أمير المؤمنين، نحن كيف نصدق بأن الأنبياء جاءوا من قبل الله؟ ما هو الدليل على أن الأنبياء جاءوا من قبل الله وأنهم بعثوا من قبل الله؟ الأمير صلوات الله وسلامه عليه قال: لما ثبت في العقول، العقول التي تتدبر في هذا الوجود، في هذا الكون، أن لهذا الكون إله، وهذا الإله لما جاء الأنبياء يخبرون عنه دلنا على أن هذا الكون فيه إله واحد، لو كان هناك إله ثاني لجاءتنا رسله. هؤلاء الأنبياء كلهم جاءوا يخبرون عن إله واحد، فلو كان هناك إله ثاني لجاءتنا رسله. هؤلاء الأنبياء جاءونا من طريق واحد، من إله واحد، جاءوا بآياتهم بمعجزاتهم. نفس روح هذا الاستدلال يجري هنا. نحن حينما نقرأ في النصوص وفي الأحاديث بأن خلفاء للنبي 12، أين هؤلاء 12؟ لا توجد ولا فرقة واحدة تستطيع أن تأتينا بمنظومة أئمة 12، منظومة متكاملة متناسقة مرتبة، ما موجود ولا في أي فرقة من الفرق. الفرقة الوحيدة الفرقة 12 التي عندها هذه المنظومة، الفرقة الوحيدة التي تدعي بأن هذه المنظومة من الأئمة هي التي تمتلك هذه الرؤية الإحاطية. أنت إذا جئت بهذه الدعوة، بهذه العقيدة، بهذه الفكرة، فإنك ستجد هذه الفكرة تنطبق تمام الانطباق على هذه الآية، ولا يمكن أن تجد فكرة أخرى إلا أن تكون ترقيعية. يعني أي واحد الآن يقرأ هذه الآية وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، فيقول هذه في زمان الصحابة، فيما بينه وبين نفسه لن يقتنع بذلك، لأن الآية فيها خطاب عام. وإذا أراد أن يقول الرؤية هذه الظاهرية، فما معنى أن تعطف الرؤية الظاهرية على رؤية الله؟ هل أن رؤية الله سبحانه وتعالى رؤية ظاهرية للأمور؟ فلماذا تعطف رؤية الرسول ورؤية المؤمنين على رؤية الله إذا كانت رؤية ظاهرية محدودة لبعض الأعمال التي يأتي بها الناس مثلا في الشارع خارج الجدران؟ وإذا كانت القضية بخلاف ذلك، أن هذه الرؤية حتى للأعمال التي ما وراء الجدران وحتى لنوايا القلوب، إذا كانت القضية تتناول الجانب الخفي من حياة الناس، فإذا من هم هؤلاء المؤمنون؟ هل هم من عامة المؤمنين؟ لا يمكن ذلك. فهل يمكن أن نقول بأن الله رؤيته إحاطية ورسول الله رؤيته إحاطية، وهؤلاء المؤمنون هم فقط الذين يرون الأعمال التي تجري في الشارع خارج الجدران؟ ما الدليل على ذلك؟ والعطف هو نفسه، وحرف العطف هو نفسه الذي عطف الرسول على الله، عطف المؤمنين على الرسول وعلى الله. إذن لا مناص، لا يوجد عندنا مجال إلا أن نقول بأن هؤلاء المؤمنين يمتلكون رؤية خاصة. هل هناك فرقة تدعي عندها مجموعة منظومة من المؤمنين تمتلك الرؤية الخاصة غير الشيعة الاثني عشرية؟ لا يوجد غير الشيعة الاثني عشرية الذين يعتقدون بوجود منظومة من المؤمنين وهم الأئمة يمتلكون رؤية خاصة. أعتقد هذه المعطيات تبين لنا الدلالة في الآية. أما الإنسان إذا يريد أن يعاند، يريد أن يكون جاحد، هذه قضية خاصة به تتعلق به، لكننا نحن والوجدان، نحن والمنطق، نحن والواقع، نحن والعربية، نحن والخطاب القرآني، نحن ودلالة الآية، نحن والألفاظ الواضحة، نحن وكلمة اعملوا، عمل مطلق، عمل ما وراء الجدران وعمل خارج الجدران، عمل أعمله فيما بيني وبين الله وعمل أعمله أمام الناس، وقل اعملوا مطلق العمل، خصوصا وأن الديانة وأن الشريعة تأمر الناس أن يتكتموا على أعمالهم. أليس مثلا صدقة السر أفضل من صدقة العلن؟ أليس مثلا الإحسان للناس أن يكون في السر أفضل من الإحسان للناس في العلن؟ أليس العبادات المستحبة والأذكار يفضل للإنسان أن يستتر فيها حتى لا يدخل إلى قلبه الرياء أو الغرور أو حب السمعة أو غير ذلك؟ أليس هذه من الأعمال المقصودة في هذه الآية؟ كيف يراها رسول الله إذا كان المقصود من الرؤية هي الرؤية العادية؟ وكيف يراها المؤمنون إذا كان المقصود من الرؤية الرؤية العادية؟ النبي صلى الله عليه وآله ينام، إذا كان ينام كنومي فإذا كيف يرى أعمال العباد في حال وهو نائم؟ النبي يموت، فكيف يرى أعمال العباد بعد موته؟ إذن لابد من وجود حياة غير هذه الحياة، ولابد من وجود رؤية غير هذه الرؤية، وإلا لا يكون هناك معنى للآية. فهناك حياة غير هذه الحياة، وهناك رؤية غير هذه الرؤية. في سورة الروم، وهي من سور شهر رمضان، من السور التي يستحب قراءتها في ليالي القدر، في الآية 6 و7: ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ماذا يعلمون هؤلاء؟ يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. هذه الآخرة ليس الآخرة التي يكون فيها الجنان والنيران، بقرينة ظاهرا، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة، يعني عن الحياة الآخرة في الدنيا، علمهم فقط بالوجه الظاهري من الحياة الدنيوية. هناك وجه آخر في الحياة الدنيوية، أدنى تبصر في هذه الآية يصل الإنسان إلى هذه النتيجة. ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ماذا يعلمون إذن؟ الأكثرية لا تعلم. إذن هناك أقلية، الأكثرية ماذا تعلم؟ يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا. الآية السابقة ماذا تقول؟ ولكن أكثر الناس لا يعلمون. تفسير عدم العلم هنا يأتي في هذه الآية، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا، فهم لا يعلمون، يعني لا يملكون العلم الحقيقي. يعني الآية السابقة هكذا تريد أن تقول، ولكن أكثر الناس لا يعلمون علما حقيقيا، وإنما يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة، يعني وهم عن العلم الحقيقي غافلون. الآية واضحة، ليس الحديث هنا عن الدنيا والآخرة، يعني عن الدنيا والآخرة التي بعد الموت، وإنما عن الحياة الآخرة الموجودة في باطن هذه الحياة الدنيوية. وهذه الحياة هي للأولياء، وأعلى درجات الأولياء النبي والأئمة. فهناك حياة أبعد عمقا من هذه الحياة الظاهرة، وهناك رؤية أبعد من هذه الرؤية العادية. نحن وإن كنا نعتقد في أن النبي وأن الإمام حتى في حياته العادية فهو يرى من الجهات الست، وهذه غير الرؤية الإحاطية. الرؤية الإحاطية أعمق، حينما نقول بأن النبي يرى من الجهات الست، يرى من الجهات الست وهو في حياته العادية، لكن الرؤية الإحاطية في أفق أعمق، هو يرى كل مكان، يرى كل الوجود في الرؤية الإحاطية. إذا لم يكن كذلك فكيف يكون مطلعا على أعمال الخلائق؟ لابد أن تكون عنده قدرة إحاطية غير هذه الرؤية التي نتحدث فيها. هذه الرؤية التي نقول بأن المعصوم ينام تنام عيناه وقلبه لا ينام. هناك رواية جميلة، في يوم أمس كنا نتحدث عن أبي ذر، الرواية منقولة عن أبي ذر. أبو ذر جاء يطلب النبي، ذهب إلى داره فما وجده، فقيل له خرج إلى بعض البساتين، ذهب وراء النبي، وجد النبي نائما في بستان من البساتين، فهاب أن يوقظه، كان عنده شأن حاجة عند النبي، فهاب أبو ذر أن يوقظ النبي. ماذا فعل؟ أخذ عسيبا، عسيب هو هذا الغلاف الذي النخل كيف يلقح؟ أليس هناك في النخيل إناث وذكور؟ ذكور النخيل يخرج فيها الطلع، الطلع أين يخرج؟ يخرج في غلاف، هذا الغلاف يسمى بالعسيب. فكان هناك عسيب نخل مكسور على الأرض يابس، أبو ذر ماذا صنع؟ أخذ عسيب وكسره، أراد أن يختبر النبي نائم أو مستيقظ، لأن هاب أن يوقظ النبي، هاب أن يخاطبه، يقول مثلا يا رسول الله. فماذا صنع؟ أخذ عسيبا، أخذ هذا العسيب اليابس وكسره، أحدث يعني نوعا من الضجيج، أراد أن يختبر النبي مستيقظ أو نائم. النبي كان نائما، فقال له يا أبا ذر أتريد أن تخادعني؟ أما تعلم أني أراكم وأسمعكم وأنا نائم؟ هذه عقيدتنا، ربما البعض لا يقبلها، لا شأن لنا بذلك، لكن أقول حتى هذه الرؤية، أنا لا أقصد بها الرؤية الإحاطية، هذه رؤية عادية للنبي، هذه هي الرؤية العادية للنبي. الرؤية الإحاطية أعمق من هذا، الرؤية الإحاطية كرؤية الله، العطف واضح، وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. وأنا أقول بهذا المعنى لا استنادا إلى هذه الآية، استنادا إلى مئات من النصوص، نصوص قرآنية ونصوص معصومية من أحاديث النبي وأهل البيت التي تتحدث عن هذا العلم الإحاطي وعن هذه الرؤية الإحاطية. لكن أقول نحن والآية، التبصر في الآية، التبصر في كلمات الآية، وقل اعملوا، اعملوا مطلق العمل، فسيرى الله، رؤية الله قطعا للأعمال الظاهرة والخفية لكل شيء، وحتى للذي في قلوبنا، هو يعلم بنوايانا قبل أن ننوي هذه النوايا، هذه رؤية الله وعلم الله. فلما تعطف رؤية الرسول ورؤية المؤمنين على رؤية الله، ماذا يعني؟ ألا يعني أن رؤية الرسول كرؤية الله وهي بعطاء من الله بإذن الله، وأن رؤية المؤمنين كرؤية الرسول كرؤية الله؟ فهؤلاء المؤمنون قطعا لابد أن يكونوا مجموعة خاصة. ابحث في أي مكان توجد مجموعة خاصة لها مواصفات خاصة، لها بعد غيبي، لها وضع خاص، اذهب وابحث في الديانات اليهودية، في المسيحية، المفروض أن نبحث بين المسلمين، لأن الحديث عن قرآن المسلمين، اذهب وابحث بين المسلمين، أي مجموعة من المسلمين عندها مجموعة خاصة لها امتيازات غيبية خاصة؟ لا يوجد غير الشيعة الاثني عشرية، وهذا أدل دليل على ذلك. نصير الدين الطوسي رحمة الله عليه لما سأله أحدهم قال هذه الأحاديث الموجودة عند الفريقين، عند الشيعة وعند المخالفين، من أن الأمة تفترق إلى 73 فرقة، هذه الأحاديث صحيحة؟ قال نعم صحيحة. قال إذن أنت كيف اخترت التشيع؟ ما الدليل على أن التشيع هو الفرقة الناجية، هم الناجون؟ ما الدليل على ذلك؟ قال أنت قلت بأن هذه الأحاديث موجودة، أنا بنفسي هذه الأحاديث استدللت على أن الشيعة الاثني عشرية هم الفرقة الناجية. قال كيف ذلك؟ قال قارنت بين كل الفرق الموجودة، الفرقة الوحيدة المتميزة بهذه الميزة أن عندهم مجموعة خاصة أئمة اثنا عشر لهم مواصفات خاصة، فقط هذه الفرقة، بقية الفرق يتشابهون. الفرقة الوحيدة التي تستدل على عدد الاثني عشر الموجود عند كل المذاهب، كل المذاهب موجود عندهم روايات بأن خلفاء النبي اثنا عشر. الفرقة الوحيدة التي عندها اثنا عشر إمام لهم مواصفات وعقائد خاصة يعتقدون بهم ويلتزمون بقضية النص والمعجزة، بخلاف الفرق الأخرى، حتى الفرق التي كانت في أصولها شيعة لا يلتزمون بالنص، يلتزمون بالنص في الأئمة الأوائل مثل الإسماعيلية الزيدية، وبعد ذلك تنتقل القضية إلى انتخابات أو وراثة، وراثة رحمية لا وراثة إلهية. الوراثة الموجودة عند أئمتنا وراثة إلهية، هناك فارق بين الوراثة الرحمية وبين الوراثة الإلهية. مثلا أئمة الزيدية، أئمة الزيدية وراثة رحمية، يموت الأب يأتي بعده الابن لأنه ابنه، لا توجد قضية إلهية في الموضوع. الوراثة الموجودة في أئمتنا وراثة إلهية، وهي وراثة العلم، وهي وراثة العصمة، وهي وراثة الوصية. ولذلك تلاحظون زياراتنا مفعمة، السلام عليك يا وارث آدم، وراثة للأنبياء، يا وارث نوح، يا وارث إبراهيم، هذه وراثة إلهية. المنظومة الفكرية العقائدية عند الشيعة الاثنى عشرية لا توجد ولا فرقة أخرى تحمل هذه المنظومة الفكرية، كل الفرق حتى الفرق التي كانت شيعية وشطت بعد ذلك، الإسماعيلية، البهرة، الزيدية بفرقها وسائر الفرق الأخرى، يرجعون يشابهون المخالفين في كثير من الأمور. الفرقة الوحيدة التي لها ميزة وخصوصية هي الفرقة الاثنى عشرية. واستدلال جدا رائق ورائع جدا من نصير الدين الطوسي رحمة الله عليه. أنا أقول من نفس هذا المضمون، هل توجد مجموعة من المؤمنين في أي فرقة تحمل هذه المواصفات وهذه الخصائص التي تمنحهم الرؤية الإحاطية لأعمال العباد؟ لا يوجد هذا. نعم إذا أراد الإنسان أن يكابر، أن يعاند، أن يجاحد، أن ينكر، هذه قضية راجعة إليه، لكنه لو جلس لوحده في غرفة لوحده ووضع القرآن بين يديه لوحده وحكم إنصافه ووجدانه، ألا يفهم من هذه الآية مطلق العمل ومطلق الرؤية؟ وإذا فهم أن الآية تتحدث عن مطلق العمل الظاهر والخفي وعن مطلق الرؤية، ألا يستدل أيضا بأن المؤمنين هنا ليس عامة المؤمنين؟ شيء طبيعي يصل إلى هذه النتيجة. إذن من هم هؤلاء؟ إذن هناك مجموعة، فليبحث بين الفرق الإسلامية عن مجموعة خاصة، فإنه لن يجد إلا عند الشيعة الاثنى عشرية. وأعتقد هذه القضية واضحة وجلية وبين على الأقل بالنسبة لي، ولا شأن لي بالآخرين. أكتفي بهذا القدر، ونحن إن شاء الله أيضا سنتحدث عن هذه الآية لأنها من جملة آيات سورة التوبة، حين نصل إلى هذه الآية سنتحدث عنها أيضا بعض الشيء ربما من جهات أخرى.